الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحيي هذه الوجوه الطيبة في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم، ابتغاء ما عند الله والتقاء في تعلم ومذاكرة دين الله. أيها الأحبة، موضوع هذه المحاضرة نظرة في مصادر العقيدة، وإن دواعي هذا الموضوع لكثيرة جدا. أولا، لما يلاقيه المسلمون اليوم في الأرض من الحرب السابرة على دين الله ومحاولة طمس دين الله من الأرض، وأمر آخر لظاهرة تفشي الجهل بدين الله وبعقيدة المسلمين التي ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين دقيقها وجليلها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. الأمر الآخر من دواعي الحديث في هذا الموضوع أن وسائل الاتصال في العالم المعاصر قد مزقت الحواجز بين دول العالم، فأصبح الإنسان عن طريق أجهزة راديو أو أي وسيلة من وسائل الإعلام يستطيع أن يسمع ما هو حق وما هو باطل من شرق الأرض ومن مغربها. الأمر الثالث أو الرابع الذي بعد هذا، ظاهرة الخلق لدى بعض المسلمين في التلقي في مصادر هذه العقيدة. عن هذا وذاك من هذه الأمور والدواعي أحببت الحديث إليكم في هذه الليلة، وسيكون الحديث مقتضبا بقدر الطاقة، إذ الموضوع أكثر من أن تكفيه محاضرة أو محاضرتين أو عشر. ومن أجل أن يأخذ الموضوع مدخلا طبيعيا لا بد أن نلقي نظرة على تاريخ هذه العقيدة أيام قام بها صلى الله عليه وسلم. فلقد بعث صلى الله عليه وسلم وليس بالأرض من يقول لا إله إلا الله، ولا يشكل عليك مسألة الحنفاء فذاك مسألة لها بحثنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى أن يقول لا إله إلا الله، ونحن اليوم نحتاج أن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله. ولقد كانت قريش من الدهاء والذكاء والفطنة بحيث أدركت معنى هذه الكلمة، ولقد فهم منها كفار قريش أكثر مما يفهمه فئام كثيرة من المسلمين في بقاع الأرض اليوم. لقد أدركت قريش أن لا إله إلا الله تعني إفراد العبودية الحقة لله الواحد القيام، ومن ثم البراءة من كل معبود أو متبوع أو مرغوب، والخروج من بوتقة الجاهلية وخلعها على عتبة لا إله إلا الله، ومن ثم الاتجاه إلى دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والدخول في هذا الدين والتلقي منه وحده، وتنفيذ أمره وحده، وتنفيذ نهيه ومقتضيات أوامره صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عنه. نحتاج أن نقول هذا لأنفسنا اليوم، ونحن نشاهد في الأرض من يقول لا إله إلا الله ثم يمارس مواقف الإسلام صباحا ومساء، إنه يمارسها مع نفسه لا إله إلا الله، لأنه يجهل المعنى الحق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهل كانت لا إله إلا الله كلمة جوفاء كما يتخيله بعض الناس اليوم؟ هل كانت لا إله إلا الله من اجل مجرد لفظ لا روح فيه ولا حياه. كلا وعزك الله. ان في الارض اليوم من لو سالته بل حتى ويحسب على طلبه العلم من اذا قلت له ما معنى لا اله الا الله قال لا خالق الا الله. ولم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم امام هذه القضيه في مساله الربوبيه والخالقيه كثيرا مع كفار قريش. ولقد صرح القران على السنتهم ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فما كانت قريش لتعتقد ان احدا اشترك مع الله في خلق السماوات والارض. ولكنها ادركت ان لا اله الا الله في اقصر معنى انه لا معبود بحق الا الله. ولماذا يبدا صلى الله عليه وسلم بالعقيده؟ لماذا يبدا بلا اله الا الله؟ لماذا لم يكون حلفا استراتيجيا سياسيا ثم من خلاله يبدو عقيدته؟ لماذا لم يجمع الناس وهم اصحاب رحله الشتاء والصيف ثم يستغل هذا النفوذ من خلاله يستطيع درس العقيده؟ لماذا لم يستغله من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه اقتصاديه، من اي ناحيه؟ كل هذه النواحي تسقط في ميزان الاسلام لتقدم العقيده مجرده صافيه للناس حتى يؤمن من يؤمن على بينه ويكفر من يكفر على بينه. ولذلك تذكر كتب السير ان الفتره التي ردها صلى الله عليه وسلم فيها الصحابه في العهد المكي لم يكونوا يصلوا الا الى قرابه المئه، ولكن هذه المئة خلال 13 عاما حين فاوضت لا اله الا الله تشاشت القلب، وحين اختلطت لا اله الا الله في العظم واللحم، وحين اصبحت لا اله الا الله هي الشغل الشاغل لمن ينطقها ليلا ونهارا، حين علم من نطقها انه قد اصطفي بهذه الارض، ومن ثم اصبح يتحتم عليه ان يخرج من يستطيع من جاهلية الشرك والوثنية الى نور الاسلام، حين اصبحت هذه الشغل الشاغل لمن نطق لا اله الا الله تغير مجرى تاريخ البشرية في اقل من 50 سنة. ولا الامثلة في هذا كثيرة، وانتم تعلمون ان هذه العقيدة نقلت رجل من رويعي للغنم في شعاب مكة نكرة لا يعرف في اوساط الناس وهو عمر بن الخطاب، نقلته لا اله الا الله الى ان يصبح انسانا يقول به المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فج الا وسلك الشيطان فج الاخر، حتى الشيطان لم يقع على مجابهة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل لا ترى مات سر هذه القوة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن دين الله محفوظ وربع أو قبض صلى الله عليه وسلم مات كما يموت البشر بعد أن أكمل الله لهذه الأمة دينها؟ إن مصدر العصمة لهذه العقيدة موجودة في كتاب الله، تركت بإذن الله أن تستطيعون تظلوا كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأختصر الحلقات التاريخية سريعا لأصل إلى المراد في نهاية المحاضرة. حدث أن حمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين بجدية كاملة، إنهم لم يكونوا يتلقوا هذا الدين ومقتضيات هذه العقيدة على أنها ترث عقلي أو على أنها معلومات ترصد في الذهن ثم لا يكون لها من الواقع التطبيقي في السلوك وفي الأخلاق وفي المعاملات أي واقع. كلا، لقد علم الواحد منهم أنه بمقدار ما يتلقى عن الله فإنه مطالب بتنفيذ أمر الله في هذه الأرض. ومن هنا كان نماذج حية تحمل هذا الدين. ولقد كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود لا يكثر الموعظة على أصحابه، ولكنه صلى الله عليه وسلم بهيئته بمظهره وبمصدره بتعامله باحتكاكه بحتى النظرة الأولى إليه صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى هذا الدين قبل أن يدعو إليه لسانه وطيانه صلى الله عليه وسلم. ولما حمل هذا الجيل هذه الأمانة العظمى ربى جيلا عظيما كما تعلمون وهم جيل التابعين وأتباع التابعين. ولكن سنة من سنن الله الثابتة بهذا الكون أن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يقوم. هذه سنة ربانية ليعرف الحق من يعرفه وليرى نكارة الباطل من ينكرها. ومن هنا نشأت بعض الانحرافات بعد بعد الناس من عهد النبوة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حدثت كما تعلمون عبر الفترة التاريخية ما يسمى ببدعة القدرية، وحدثت قبلها بدعة الخوارج الذين كفروا الناس بالضم، وحدث فيما بعد الفتنة العظمى وهي قيام حركة المعتزلة. وسأبرر لماذا أتحدث في هذا الأمر حتى ولو كان في الحضور من غير متخصصين. وحدث كما تعلمون، يعني نمشي مع التاريخ سريعا حتى نصل إلى عهد الدولة العباسية. ولما سكن الناس عن الجهاد وامتدت رقعة الدولة الإسلامية وأصبح الشغل الشاغل هو حب المعلومات والترف العقلي، حدث أن أراد أصحاب الفراغ أن يقضوا أوقاتهم في أشياء، فطلبوا بديلا لما حذر صلى الله عليه وسلم من المشابهة فيه، وهي مشابهة اليهود والنصارى حين بين أن من هذه الأمة من يتبع أحد القبة بالقبة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. حدث هذا بحدث فريد أثر في تاريخ الأمة في ذلك العصر، ولا نزال نعاني إلى هذه اللحظة من أثار هذا الحدث الضخم. هذا هو حدث حركة الترجمة. إذ في أواخر الدولة الأموية وفي الدولة العباسية ترجمت العلوم اليونانية والفلسفة، فلسفة أرسطو وأفلاطون وغيرهم، وهرطقة الهنادك وصوفية الفرس وزندقة الهنود الوثنية ترجمت إلى اللسان العربي ونشرت هذه الكتب بصفوف المسلمين. وقد يتخيل بعض الناس أن الأمر سهل، ولكن ستعلم نتيجة هذا الأمر بعد قليل. إنه صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين لهذه الأمة حتى في مسألة القراءة، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان إذا كان في صحراء بجحر خشية أن يكون فيها ضب فيها ثعبان فيلدغ. إن الذي بين هذا صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه وهو أحرص الخلق على بيان الحق أن يترك أمرا من أمور العقيدة بدون بيان. فما الحاجة يا هل ترى، ما حاجة المسلمين إلى ترجمة وثنيات أرسطو وأفلاطون كما تثبتها كتب التاريخ إلى حياة المسلمين؟ هي فتنة، ولكنها فتنة وقعت وذاق علماء أهل السنة والجماعة ويلات هذه الترجمة. لغير المتخصصين أقول إن فلاسفة اليونان عبارة عن أناس وثنيون يتخيل إلهه في صورة معينة، صورة جسم معينة يكيفها آلة صماء بكماء، ثم يأتي من نصارى النصارى الذين يعيشون في داخل الدولة الإسلامية من يترجم هذه الوثنيات إلى صفوف وإلى لسان المسلمين. فما الذي حدث؟ نشأت شبهات وقضايا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد الصحابة، ولا على عهد التابعين، ولا على عهد الأئمة المتبوعين رضي الله عنهم. لقد بدأ خلخلة. لماذا بدأت الخلخلة؟ لأن مصدر التلقي في هذا الدين بعد أن كان مصدر التلقي مقصورا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حدث أن هناك رافدا آسل يصب بماء مثل في صفو هذه العقيدة فتكدر المدى. ولذلك نشأت قضايا ما كان لسلف هذه الأمة بها أي علم. وأضرب لهذا بمسألة واحدة فقط، وهي مسألة القرآن الكريم. وأنتم كما تعلمون أن القرآن كلام الله، وأن الله خالق وليس بمخلوق، هذه من بديهيات العقل. فكلامه سبحانه وتعالى منه، وكلام الله كما قال علماء السلف كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. لما قامت فرقة المعتزلة نشرت الشبهات، وأرجو أن يعني أرجو أن يعني يتابع الموضوع حتى يربط بين ما فعلته المعتزلة اليوم في الأمس وبين ما ينشر من شبهات اليوم، هي أخطر بل أكسف على الأمة من شبهات المعتزلة بالأمس. نشرت شبهة أن القرآن مخلوق، واستطاعت أن تصل إلى سدة الحكم في أيام المأمون، وأرادت فرض عقيدتها بقوة السيف والحديد والنار، فزجت بعلماء الأمة بغياهيب السجن، ولم يثبت على مستوى الأمة إلا رجلين اثنين، الإمام أحمد بن حنبل والإمام محمد بن نصر الشهيد. من أجل أن تعرف قيمة الثبات على العقيدة حتى لو من شخص واحد، أن هذا له أثر، وأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، وبالمقابل من سن سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة. لما ثبت الإمام أحمد رحمه الله وقال ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكشف بجلاء مدى الشخصية العظيمة التي يتمتع بها إمام أهل السنة رحمه الله، إذ هذه مقدرة عظيمة تدل على أهمية الاستقصاء في علوم السنة والقرآن حين يتحداهم أن يأتوا بآية أو بحديث يدلل على مذهبهم الفاسد. لأن من الناس اليوم من يكون عنده حماس للدعوة وحماس للخير، ولكنه لا يقدم دين الله بعلم، وإنما يقدمه بجهل، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه. والله قد بدأ بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلما عجزوا ضرب الإمام أحمد، وجاءه أحد الناس فقال لماذا لا تترخص كما ترخص غيرك، شوف لها من يجزى زي ما يقولون، شوف لها من هنا ولا هنا مشي حالك. قال انظر إلى ساحات بغداد، فلما نظر وإذا كما يذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وغيره من مصادر التاريخ ما يقرب من 30,000 نسمة، كل منكب على ورقته وقلمه لينظر بما ينفق إلى أهل السنة، فلو قال مكتوب لكتب كريمة. قال ويحك انظر لو ضلوت لظل هؤلاء جميعا، لأن زلة العالم زلة للعالم. لكن لأن هذه العقيدة ليست حكرا على العلماء وليست حكرا على طلبة العلم، بل إن هذه العقيدة لتخاطب العجوز عند أغنامها في البادية كما تخاطب أرقى المتعلمين. مر رجل واحد مهنته مهنة يحسبها الناس اليوم من المهن الوضيعة، وهي سقاية الماء، ولكن ليست العبرة بالمناصب، ولكن العبرة بهذا الدين حين يخالط بشاشة القلب، هنا يكون التفاوت في موازين الناس عند الله. مر رجل سقى مهمته سقاية الناس، فمسك الإمام أحمد بكتفه ثم قال إيه يا ابن حنبل اتق الله واثبت فإنك على الحق، اتق الله بهذه الأمة، إنه نفس يطلع فلا ينزل أو ينزل فلا يطلع، فاتق الله واثبت فإنك على الحق. يقول الإمام أحمد فأقسم بالله أنه لم يكن بعد كلام الله أربط لجأش من ذلك كلمة ذلك بعد السكتة. هذه عقيدة رجل بسيط ما مدى التوكل عنده، وانظر إلى التوكل حتى عند كثير من طلبة العلم اليوم، يمكن اتكاله على الوظيفة وعلى الشهادة وعلى الرتبة وعلى المنصب أكثر من توكله على الله، لكن شك. لكن انظر إلى قوة التوكل وإلى قوة اليقين وإلى اعتبار هذا الأجل أنه نفس يطلع فلا ينزل أو ينزل فلا يطلع، هو لك وقت محدد لم تتجاوز. ماذا كان أثر كلمة إنسان عامي على إيمان أهل السنة رحمه الله؟ يقول كانت أربط لجأشي وقلبي بعد كلام الله تبارك وتعالى. ليه؟ حتى تستدل من هذا ما هي أهمية غرس العقيدة في رؤوس الناس. عالم متعلم ذكر أنثى حر عبد صغير كبير عامي فلاح مزارع غيره لا بد أن يشترك الناس في ترقي هذه العقيدة ولا فرق بينها في هذا. حين يبصر الله تبارك وتعالى وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يبصر إنسان بدينه يأتي رجل اسمه الإذبري بعد الإمام أحمد وانظر إلى المنهجين ويجب أن يلاحظ معي طلبة العلم بخاصة هذا المنهج. منهج الاعتماد على النقل كما فعل الإمام أحمد ومنهج أيضا ما يوافق المعقول للنقل ولا يتعارض معه كما يصرح بهذا الشيخ الإسلام في موافقة الصريح المنقول لصحيح المعقول. جاء هذا الرجل بعد في فترة المتوكل ولا تزال المعتزلة تشغب وامتحنت الناس وكل من لا يطبق القرآن يزجه في السجن. فجاء هذا الرجل فاستخدم المنطق العقلي المتنور بنور الكتاب والسنة في إفحام هؤلاء أمام خليفة المسلمين. وانتبه معي للسؤالين الذي وجهها هذا الرجل ويعلق عليها الحافظ ابن القيم لأن هذه يجب أن تكون من الأمور البدهية لدى طالب العلم لأنها تستطيع أن ترد عنه إشكالات كثيرة ترد عليه. قال الإذبري رحمه الله يا أمير المؤمنين أسأل هؤلاء السؤالين فقط لا ثالث لهم وعلى أيهما أجابوا فقد كفروا. السؤال الأول إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه وطبعا من ادعى أن رسول الله خان الرسالة وكتم شيئا ما عدنا من شيئا كافر بإجماع لأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إما أن تقولوا إن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه فلو قالوا نعم لكفر وإما أن تقولوا أن رسول الله جهل هذا الأمر وحينئذ أتيتم بشيء والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وحينئذ فقد استدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة ومن زعم أن رسول الله خان الرسالة فقد كفر. هذه عقلية إنسان تنور بنور العقيدة السلفية ورضع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تؤثر فيه الفلسفات الجاهلية لا من هنا ولا من هناك. استعرض الفترة التاريخية سريعا 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 حدثت فرقة الجهمية كما تعلمون وجحدت الأسماء والصفات ولم تثبت لله لا اسم ولا صفة والمعتزلة تثبت الأسماء وتجحد الصفات ثم نشأت الأشعرية وأقرت لله بسبع صفات في الكلابية وأولت الباقي لأنها حكمت العقل فجميع ما تسمع عن الله تحاكمه إلى العقل والله يقول ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ما دام ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته فلماذا تحاكم صفات الباري إلى صفات المخلوق ثم يريدون التخلص من هذا المأزق فيذهبون إلى التأويل المذموم فيقعون في شر مما فرموا. ويشأ الله أن يطيب لهذه الأمة رجالا يحملون هذه العقيدة ويشرحونها للناس ويبلغون دين الله ويحملون تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا وإنما خلفوا العلم وورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فقيد الله أبي بكر رضي الله عنه في فترة الردة ثم قيد الله الإمام أحمد في المسألة التي ذكرت لكم ثم هيأ الله في القرن السابع الهجري علم من أعلام هذه الأمة يصدق فيه أنه أمة اجتمعت في رجل هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. ولكني أريد أن أقف هنا وقفة هذه لها ارتباط بما سيأتي بنهاية المحاضرة. هناك أكذوبة في دراسة العقيدة يعاني منها أبناؤنا في المدارس وفي الجامعات وفي مجال الاطلاع في الكتب في الأسواق وهو أن كثير من الناس يتصور أن مذهب السلف احمد بن حنبل وعلى طول ابن تيمية وبعدين محمد بن عبد الوهاب. هم ثلاثة انصار، هذا هو مذهب السلف، اما غيره فالامة بخلافها. وهذه فرية كاذبة. نعم الامام احمد علم من اعلام سلف هذه الامة على العين والرأس. نعم شيخ الاسلام ابن تيمية علم من اعلام هذه الامة. نعم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب علم من اعلام هذه الامة. نعم على العين والرأس. ولكن لمن يروجون هذه الفرية بين ابنائنا في المدارس وفي الجامعات هدف اخطر من هذا، وهو ترويج عقائد التأويل الباطلة ونسبتها واسنادها الى علماء الكفر من هذه الامة. يريدون بهذا جحد ان تكون العقيدة السلفية هي عقيدة جمهور هذه الامة قرنا بعد قرن. ومن اجل دحض هذه الشبهة نقول نحن نتحدى من يروج لهذه الكلمة بما هو مصدر في تاريخ هذه العقيدة. وحيل الى مصدر قبل شيخ الاسلام ابن تيمية باكثر من 300 سنة يذكر في مسألة خلق القرآن وحدها 550 عالم من علماء هذه الامه على عقيدة السلف. فمن اين لهؤلاء الذين يرقون في روع ابنائنا صباح مساء ان عقيدة السلف ما قالها ابن تيمية وابن تيمية شاذ او محمد بن عبد الوهاب شاذ كما يروج ويقال؟ لقد ذكر الامام اللالكائي في كتابه اصول اهل السنة في مسألة من ثبت ومن قال بان القرآن كلام الله غير مخلوق وثبت على عقيدة السلف في هذا الامر في فترة من الفترات فقط 550 من جلة علماء هذه الامة. واستعراض كتب طبقات التاريخ تبين ان العقيدة السلفية هي عقيدة جمهور هذه الامة قرنا بعد قرن والى هذه اللحظة ولله الحمد لله. اعود لفترة الدولة العباسية في حركة الترجمة، لان هذا حدث كما تعلمون له ارتباط ان شاء الله في مسائل آتية في المحاضرة. لما حدثت حركة الترجمة ولما خف الوازع الديني في نفوس الناس وزيدوا في تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ان فتنوا بالفلسفة، وحدث ان قام النصارى بترجمة وثنيات اليونان، حتى يذكر بعض المؤرخين ان المأمون كان يعطي حنين بن اسحاق رئيس المترجمين بمقدار زينة الجلد ذهبا. فكان حنين بن اسحاق رجل نصراني ذكي يريد ما دام المقفلين وصلوا الى هذا الحد ياخذ جلد سميك يمكن جلد الذي ما ينكر ويكتب بين الحرف في مد الكلمة الحرف من هنا الى هناك ليزن ذهب مقابل هذه الترجمة من بيت مال المسلمين. ما حاجتكم الى الترجمة فيما يتعلق بامور العقيدة وقد اتى بها صلى الله عليه وسلم صافية النقية؟ لو ان حركة الترجمة اقتصرت على ترجمة العلوم البحتة كالكيمياء والفيزياء والطب وليست فقط ترجمة من اجل الترجمة، يتولى الترجمة رجال امناء على دين الله يصوغون الترجمة باسلوب اسلامي لا يتعارض مع مبادئ العقيدة في دين الله، لكان هذا خيرا ولا اعترض عليه. ولكن الذي حدث الانحرافان كلاهما، انحراف الترجمة فيما يتعلق بامور العقيدة، والانحراف الاخر ان يتولى حركة الترجمة نصارى قلوبهم تحترق على افساد عقيدة المسلمين مستاقا لقوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يترجم النصارى ما يفطر لهم ثم يبث هذا في منتديات ومدارس المسلمين في ذلك العصر. فما الذي حدث؟ نشأ ما يعلمه الجميع في تاريخ الدراسات العقدية وهو ما يسمى بعلم الكلام. فجر مصطلح العقيدة واصبح عندنا شيء جديد اسمه علم الكلام. فما هو تعريف علم الكلام؟ هو دراسة العقيدة من منظور الفلسفة. يعني كأن دين الله ما يصرح أن يقدم قال الله وقال رسوله، ما يصرح إلا أن تقول قال أرسطو وإفلاطون. هذه كذا فتنة حدثت بالمسلمين. أنتم في هذا البلد ولله الحمد والمنة قد لا تدركون مدى أبعاد هذا الأمر، لأن الله من عليكم بدراسة العقيدة السلفية، لكن نحن بحاجة إلى ذكر هذا الحديث، لأن الاختلاط اليوم بغير أو بالناس الذين لم يدرسوا بالعقيدة السلفية أثر دراستهم على وفق علم الكلام على أبنائنا وعلى شبابنا وعلى فتياتنا. ليه؟ لأن حدثت أن تلقوا عن ناس ما عرف أصل الله عقيدة السلف ولا يمكن درس يوم من الأيام. أضرب لك لهذا بمثال بسيط جدا. أي إنسان أمي أو طفل لو سألته قلت أين الله؟ بماذا يجيبك؟ يقول في السماء. هناك من يقول وقد يحمل درجة الدكتوراه في العقيدة وقد يكون صاحب علم، من إذا قلت لا أين الله قال ما أعرفش. ليه ما تعرف؟ ليه؟ لأنه غذي بأنه لو أقر بالعلوم لا تبعها مدري إيش من قضايا علم الكلام الفاسد. هذا الكلام لم يصب في ذهن ابني ولا ابنك ولا في ذهن فلان أو علان أو في كتب تنشر في الأسواق، هذا يؤثر. لذلك لما وصلنا إلى القرن في الفترة التاريخية إلى القرن السادس جلى شيخ الإسلام ووقف حياته رحمه الله لتعرية هذه الأفكار الزائفة، فكتب كتاباته العظيمة المعلومة للجميع، ومن أعظمها كتاب درء تعارض العقل والنقل، حيث أثبت بالأدلة القطعية أن ما من نص صحيح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا الكتاب نعم لكن نقول صح النص الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض عقلا صحيحا. ولكن ما هو هذا العقل؟ عقل لم تلوثه فتنة البدع والأهواء والخرافات والزندقة. ولقد صاحب هذا الأمر في حركة الترجمة فترة التخديد التي حدثت للناس في تلك العصور، وهي لوثة الصوفية الملحدة. فاستوردت الصوفية من قبل الهنادك ومن قبيل الفرس وغيرهم، وأقصي الجهاد وأقصيت مفاهيم دين الله، وأصبح هؤلاء التراويش يحصرون الناس في الخرابات والزوايا مع الكلاب والبهائم، ويقول هاتلك سبحة طولها 10 أمتار وطول يوم كله هو 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 ودخلت الجنة بسلام، وأنتم تتلقون عن نبيكم وعن صحابته، ولكن أنا حدثني قلبي عن ربي خلاص وصل، حدثني قلبي عن ربي. وفتكت هذه الفرقة الضالة في حياة المسلمين وخدرت المسلمين حتى أصبحت الصوفية في أواخر الدولة العثمانية تكاد تكون هي المدخل الوحيد للدين الإسلامي. ثم انحراف الآخر نشأ موازيا لهذه الانحرافات، وهو فكرة الإرجاء، حيث جاء من يلعب بالنصوص الشرعية على وفق هواه، فيقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وسرق ولم يصلي ولم يصم ولم، لأن ما دام قال لا إله إلا الله. طيب ما هي لا إله إلا الله؟ ما هي شروطها؟ ما هي نواقضها؟ ما هي لوازمها؟ لا شيء، كلمة جوفاء وخلاص وجبت لها الجنة سلام بسلام. وكأن جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن فترة حياته خلال 23 سنة ذهبت أدراج الرياح بناء على زعم المرجئة وما فتكت به في صفوف هذه الأمة. ثم يتواصل التاريخ ونصل إلى العصر الحاضر. فما الذي نلاحظه؟ نلاحظ أن هناك كما قلت في بداية حديثي تساهلا ممقوتا في دراسة أمر العقيدة. فإذا رأى الناس إنسان يذهب إلى خباز ويطلب منه شماغ قالوا أنت مجنون، هذا محل عيش ومحل أطمشة، روح إلى السوق. يعني الناس يؤمنون بأنه مختص لابد أن يؤخذ منه اختصاصه. فإذا ما جيء إلى دين الله كان أرخص سلعة تعرض في الأسواق إذا جاز التعبير، يأخذ دينه من كاهن من ساحر، من درويش، من مبتدع، من خرافي، من زنديق، من ملحد، من عامي لا يعرف كوعه من بوعه. يسأل احيانا بعض الناس في اي مجلس عن مسألة شرعية فيندرج من لا يعرف يمكن اركان الوضوء ويفتي بان هذا حلال وهذا حرام، ويتكلم على الله بلا علم. والله قد قال القول عليه بلا علم مع الشرك، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، والواو تكتب التشريك. في الوقت الذي يقول صديق هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي لو وزر إيمانه وإيمان الأمة لرجح، أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير ما أعلم؟ ويأتي شحيت وبحيت يقول هذا حلال وهذا حرام، وقد يكون في المجلس من طلبة العلم ومن العلماء، ويسبق بالكلام ويفتي بدين الله بغير علم. ليه؟ ليطبق الجهل. بعدين إذا اعترف يقول لك ليه والدين محكور عليكم يا اخي. الله يقول فاسأل به خبيرا، لا تتكلم الا بعلم، اما ان تقول بعلم ولا اسكت، واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالذي نحتاجه اليوم في مصادر العقيدة ايها الاخوة، ان الامر لم يعد ببساطة يقول الانسان انا ممكن اترك اولادي في زاوية ولا في شعيب من شحاب الارض ولا يصل اليهم اي مفسد او اي انسان صاحب شبهة او صاحب بدعة وزيف. لا، ولكن مستاق لقوله صلى الله عليه وسلم ان من خير الناس من يخالط الناس ويصبر على اذاهم، ومن يحمل هذا الدين ويبلغ لهذه الامة على الرغم مما يلاقيه في سبيل هذا الدين. فابناءكم اليوم يعني في مجال القراءة يعني قد يرى مجلة، قد يرى كتاب يقول بقضايا خطرة جدا على أمور العقيدة، فما لم تدرس العقيدة من مصادرها الأصلية، وما لم يذهب إلى العلماء الذين يوثق في دينهم وأمانتهم وسلامة معتقدهم ويسألوا عن تفصيلات هذه العقيدة، وإلا لن يستطيع المسلمون الوقف في وجه الزحف الكافر الملحد الذي يريد اخراج المسلمين من اسلامهم. فان اعداء الله يشتغلون ليلا ونهارا، ولقد قال زويمر وهو احد القسس الذين ينشرون ضلال النصرانية في العالم الاسلامي قبل 70 سنة، قال للنصارى الذين يختلطون بالمسلمين ليست مهمتكم اخراج المسلمين من اسلامهم وادخالهم في النصرانية، ان هذا شرف لهم، ولكن مهمتكم اخراجهم من اسلامهم وعدم الدخول في النصرانية ليصبحوا مخلوقات لا صلة لهم بالله. فاذا فعلتم هذا فقد قمتم باكبر الواجب. تصارع الافكار اللادينية، الافكار العلمانية، الافكار الالحادية، افكار سارتر، افكار فرويد، افكار الماسونية، افكار الشيوعية، افكار اي فكر من افكار الكافرين، لن يوقف هذا الا دراسة العقيدة السلفية من مصادرها الاصلية. ثم اوجه الحديث الى طلبة العلم بوجه الاخص، وهو انه كما هو الواقع يحتك الانسان باناس قد يفرضون عليه امورا لا توافق عقيدة السلف، فنشاهد مواقف هزيلة من طلبة العلم. يسكت لأن فلان ابن فلان أستاذه من أجل أن لا يعارضه من أجل الدرجة ومن أجل الامتحان. فبالله عليك هل فيه شيك ضمان أن ملك الموت سيمهلك لين تطلع النتيجة علشان تبيع دينك وترضى بالتنازل عن أمور عقيدة لين تطلع نتيجة الامتحان النهائي؟ إن هذه جريمة النكراء، وإن الله قد أخذ على أهل العلم ميثاقا أن لا يكتموه وأن يبلغوه للناس. وإن من طلبة العلم من يجامل ويداهن ويرضى أن يوصف ربه بما لا يقبل أن يوصف به هو، يبيع دينه كما قال صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لا تحسب ان العرض فقط انها مسألة الدرهم والدينار، حتى الدرجة حتى المنصب قد تصبح عرضا من اعراض الدنيا اذا استخدمتها للصد عن سبيل الله. فهل دراسة العقيدة اليوم واجبة وجوبا عينيا على الامة صغيرا وكبيرا؟ الجواب نعم والف نعم، وانه لن يوفق للاجابة في الحفرة وهي المنزلة الاولى من منازل الاخر، حين توجه الثلاثة الاسئلة: ما دين؟ من ربك؟ ما قولك في الرجل المبعوث فيكم؟ لا تحسب ان الشهادات تأتي بهذه الاجابة على هذه الثلاثة الاسئلة، ولا تتخيل ان المكانة الاجتماعية والأبطاء تأتي بهذا الامر، ولا تتخيل ان الارصدة البنوك تأتي بهذه الاجابة. والله لن يأتي بهذه الاجابة الا صدق متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودراسة لامر دينك بحرص، كما انك تحرص ان لا تضع درهمك الا فيما يعود عليك بالنفع والخير. لكن قد قالوا إن في الامثال ان ضرب المثال يوضح المقال. الذي يعتقد ان الله النافع الضار المعطي المانع، لو طلبت اي واحد في اي مجتمع في اي مجلس في اي مناسبة لوقف لك خطيبا مصقعا: الله النافع، الله الضار، الله كذا والله كذا. فاذا جس بمجس نفض ابتلي بدينه، نسي ان الله النافع الضار، هرول كل هذا ضربه وراء ظهره والى فلان الافاك والى فلان الدجال، يسمى مطوع، يسمى ساحر، هو بعفق الاسلام كاهن، من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا هل ترى؟ وانا ازعم ان دراسة العقيدة واجبة، هذا زعم مني، لكني ابرر هذا الزعم لينتقل الى حقيقة. هذا الانسان الذي يقول لا اله الا الله صباحا ومساء، بل انك تجده من المصلين، وتجده اذا تحدث في النفع والضر والتوكل والقضاء والقدر وما الى ذلك، لماذا في هذه اللحظة ضرب بكل هذا ادراج الرياح وجعله نسيا منسيا وذهب الى انسان هزيل لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، فاعتقد ان عنده النفع وعنده الضر وهو كيت وكيت وكيت؟ من اين جاء هذا التناقض؟ انه جاء كما اسلفت نتيجة الجهل المطلق بدراسة امر العقيدة. امر اخر: هل دراسة الناس اليوم لامور العقيدة وسؤال العلماء عنها يوازي قراءة الجرائد؟ اظن الاجابة معروفة. يمكن اي شاب اول ما يفتح صفحة الرياضة لكنه مستعد ان يذهب الى خطيب مسجد ولا الى استاذ متخصص في العلوم الشرعية ويقول انا اريد ان ادرس عليك ولو الحموية ولا غيرها ولا الاصول الثلاثة ولا اي شيء من كتب العقيدة، ما مستعد لها. انما مستعد يوميا من اجل متابعة الكرة ان يدفع الفلوس وان يتابع. لو سألت حتى ايش القادسية قال ما دخلت الدوري الممتاز، ماذا ويش القادسية من عهد سعد بن ابي وقاص الى ما دخلت الدوري؟ خلاص انجل، اصبحت الكرة معبود واله يعبد ليل ونهار، جهل مطبق. طيب امر اخر لابرر على اهمية دراسة العقيدة: نساء في البيوت لا تعرف اركان الاسلام ولا اركان الايمان ولا غسل الجنابة ولا سنن الراتبة، لان صاحبها الافندي مشغول اما بالبشكات او بالثمرات او بالصفقات التجارية وبتوفير ما يستطيع لهذه الاسرة، فاذا جاء يوم القيامة وقفت امام الاسرة امام احكم الحاكمين ثم اوقعته في مأزق يتمنى ان يكون تحت الارض ولن يستطيع ذلك. يا رب ان هذا يوم لا ظلم عندك فيه احد، فانصفنا من هذا الاب الظالم او هذا الاخ الظالم او هذا الزوج الظالم، فانه تركنا نعبدك على جهل، فينشر امام الخلائق فلان ابن فلان خائن رعيته. ليه؟ لانه كان على حريص على الملابس وعلى التمشية، هذا شيء مطلوب.
يعني بقدر حسب ما يملي الشرق، لكن بإذن الله ما كلف نفسه في يوم من الأيام أن يبلغ هذه الأسرة دينها وأمر عقيدتها. أمر آخر، هذا السير الجارب من الكتب التي فيها الغث والسمين والصحف والمجلات ووسائل الإعلام، بل إن الأبحاث الآن تقول إنه قد يحول الراديو، أي يحول التلفزيون إلى راديو، بحيث تصبح تدير موجات التلفزيون كما تجي موجات الراديو. فلما يفتح إنسان مثلا لمن طال عمره إذا تحققت هذه، لما يفتح شاب على دولة شيوعية ولا على دولة إلحادية، من الذي يسد هذا الإلحاد أن لا يخالط رأسه؟ والله لن يسد هذا ولن يقف أمام هذا الباطل إلا سلامة عقيدة. هذا في مجال الحياة الدنيا. وأما في مجال الآخرة فإنكم تعلمون قولة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فيما بلغ به عن ربه سبحانه وتعالى: عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا فيما لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. ومن منا سليم من السجلات في الأخطاء السيئة؟ كلنا ذلك الرجل. ولكن يا أخي أمر العقيدة، أمر تلقية هذا الجوهر، أمر أن تعتقد ما اعتقد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما اعتقد صحابته وما نقل التابعون، أمر سهل جدا على كل نفس بشرية. فجاءت رحمة الله في مجال العمل لما سلم المعتقد أن يتجاوز عن السيئات طالما لم تقرب دائرة الشرك ولا من قريب ولا من بعيد. فالتقصير في مجال العمل حاصل وكلنا مقصرون، ولكن مجال الاعتقاد أمر لا تدخله المغفرة، لا يدخله ولا يكفر إلا إسلام جديد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله بشيء فقد وجب عليه إذا عرف شركه وأراد الرجوع منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأمر جد خطير. أما العقيدة ليس أمرا سهلا، هو سهل ويسر لمن يسره الله ولمن صدق عزمه مع الله في أن يعرف أمر عقيدته، ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، ما هو الأمور الأساسية من العقيدة. وخاصة في عصر ولله الحمد انتشر فيه العلم والعلماء وطلبة العلم. وأما أن يجلس الإنسان وقد يحمل من الشهادات ما يحملها ثم نجده يخوض في نواقض الإسلام وفي غياهيب الجهل وفي الخرافة وفي الزندقة وفي بوتقة الأفكار الإلحادية، فهذا كله نتيجة الجهل المطبق بأمر دراسة العقيدة. فالذي يجيب على الأسئلة بصدق هي العقيدة الصحيحة، والذي يقف أمام غزو الكافرين والله قد بين أنهم لن يعلوا جهدا في إخراج المسلمين من إسلامهم، لن يقف هذا إلا دراسة العقيدة، الذي يضمن لك عدم تلوث الأفكار والرؤوس بالأفكار العقائدية الباطلة هي دراسة العقيدة من مصادرها الأصلية. وأختم حديثي في هذا بأن أطرح بعض الكتب في هذا الموضوع من باب العلم بالشيء حتى يستوثق الإنسان لدينه ويستوثق طلبة العلم من مصادرهم، وحتى يقدموا دينهم بعلم ولا يقدم هذا الدين بجهل. وقد بدأ الله بالعلم وبوب الإمام البخاري بباب قبل العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولم يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في الفترة المكية إلا بأمر العقيدة. فلما رسخت العقيدة نزلت التكاليف، تلقتها الأنفس بالتجاوب السريع. ولذلك أي إنسان، أنا أقول أي إنسان يستثقل أمر من أمور الشريعة، اعلم أن هذا لخلل في عقيدته على طول الخطر. أي إنسان يستثقل أمر من أمور الشريعة، فلان يستثقل أمر الصلاة، فلان يستثقل سنة من سنة المصطفى، فلان يستثقل مسألة الفصل بين الرجال والنساء والحجاب، اعلم إن في عقيدة خلل على طول الخط. ليه؟ الدليل واضح من كتاب الله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، ما في اختيار أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستسلام له وحده. ومن صفاته الحكيم الخبير، والحكيم يضع الشيء والذي يضع الشيء في موضعه، والخبير هو العليم بما في النفوس. فإذا حدث الاعتراض على الأوامر الربانية وعلى السنن النبوية فاعلم أن من شهادة خلل العقيدة. لن يصلح أن تقول افعل كذا وكذا حتى تصلح معتقدك. لما تصبح أمر العقيدة عندك من الوضوح مثل الشمس برادحة السماء، حينئذ لا يصلح شيء من أوامر الله. فكما قلت في أثناء حديثي، أنا حقيقة حاولت لأن الوقت أدركنا أضغط الموضوع، وإلا في النفس أشياء وأشياء. فهناك يعني من علماء هذه الأمة من درسوا هذه العقيدة. الإمام أحمد كتب كتاب السنة الصغير كما تعلمون، كتب كتاب الرد على الجهمية والزنادقة، كتب الإمام ابن قتيبة، كتب الإمام الدارمي، كتب الإمام اللالكائي، كتب الإمام ابن بطة، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وميزة شيخ الإسلام عليه رحمة الله إنه استوعب الفكر القديم كله وما حدث للعالم الإسلامي في وقته من مشكلات، ثم قدم هذا بأسلوب سهل. ولذلك مثل الفتاوى مثل الرسائل الصغيرة تجدها سهلة جدا يفهمها حتى العامة، ما فيها ولله الحمد أي إشكال. كتب الحافظ ابن القيم وكتب ابن كثير رحمه الله وخاصة في أمر التفسير، وأنا بالمناسبة أنا أقول تفسير ابن كثير ولا أقول مختصر ابن كثير، فإن من مسائل التشويه أسماء طنانة لعبت بتراث هذه الأمة مثل المختصرات والصفوات وما أدرك ذلك. فالحجر الحجر من هذه المطبوعات الضالة، مهما كان التجليد براق والورق ثقيل. ارجعوا إلى مصادر تراث سلفكم، وأما من يتجرؤون على تراث أمتكم ويبترونها ويلعبون بأهوائها فالحجر حذر منها. يرجع لابن كثير لا لمختصرة ولا لصفة التفسير وغيره، هذه كتب ضلالها أكثر من نفعها، لأن فيها جرأة على مقام الله. يكفيك، أنا أضرب مثال يا أخوتي، الموضوع والله لو أردت أمثلة والله ما يكفينا ولا ساعات. أنا أضرب لكم لو أن إنسان حدثكم بحديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب رزق فأعطيه. بالله عليك لما تسمع هذا الحديث ما مدى تأثيره على قلبك؟ أي واحد يوفق يا أخي للقيام في آخر الليل؟ يجي إن هذا إذا جاز التعبير واسمحوا لي هذا التعبير شيخ مصدق. خلاص، من يريد توبة خذ، يريد رزق خذ، يريد تفريج كله خذ. لما يأتي يقول لا النزول ربنا ما ينزل، شوف ينزل ربنا هذا نص العديد. ويأتي من يقول لا ربنا ما ينزل، إنما المراد نزول رحمته. طيب ورحمته ما تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل، طيب وين رحمته في أول الليل؟ ولو كان النزول ما تنزل إلا رحمة في آخر الليل، كان أين رحمة في أول الليل وين رحمة في النهار؟ وهو الذي لو تخلى العالم أقل من طرفة عين عن رحمة الله لأطبقت السنة على الأرض. وإنما هو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى. لكن المبتدعة لا تفقه في دين الله. ليه؟ من أين جاء الإشكال؟ قال طيب إذا أثبتنا حديث النزول، في أندونيسيا زلزلين، وفي السعودية زلزلين، وفي أمريكا زلزلين، أجل هو طالع نازل؟ استغفر الله العظيم، يعني منتهى الجرأة منتهى التبجح يقال ويطبع وينشر هذا الكلام علشان يزول هذا الاشكال ولا تقع شبهة، لانه من اثار شيء لابد ان يقطع هذه الشبهة. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في التدمرية وغيرها، لو جمعتم النصوص لعلمتم انها لا تدل الا على الحق. هل العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، خلق سبحانه وتعالى وهو غير محتاج إليه. والكرسي مخلوق ولا لا؟ مخلوق وهو غير محتاج إليه. ورد في الحديث كما تعلمون، ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في أرض ثلاثة. إذا كان مخلوق بالنسبة للمخلوق، شوف انتبه للمقارنة، السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي مخلوق ليست إلا كحلقة في أرض البلاء. لو استحضر المبتدع هذا النص، من أين يأتي هذا الفاسق؟ إما هناك زلزال وهناك زلزال وهناك زلزال، من أين؟ المسألة هو أكبر من كل كبير، الله أكبر، أكبر ليس كمثله شيء. يعني مهما صرع الخيال جاء النص الشرعي قال لا، ليس لن تصل إلى نتيجة، ليس كمثله شيء. فإذا كانت السماوات والأرض سبحانه بالنسبة إلى كرسيه ليست لك حلقة في أرض فلا، فمن أين يرد ما يرد به المبتدعة وما يكتبونه اليوم ويتجرؤون به بآيات الله ويوزعون على الناس بالمجان من أننا لا ما نؤمن بحديث النزول؟ إذا جاء إلى أي صفة من صفات الله يعني ما أستطيع أن أستحضر في محاضرة بهذا القصر. فيا أخوتي أضيف على أيضا ما كتب الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والحافظ ابن كثير، ما كتبه مجدد الدعوة في هذه البلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو الذي كما تعلمون قام بواجب الدعوة بعد أن رجعت الأمة إلى الوثنية من جديد، حتى أصبحت المرأة كما تذكر كتب التاريخ تطوف حول شجرة وتقول يا بحر البحور رزقها بزوج قبل العون. وكتب كتابه العظيم كتاب التوحيد وشرح أحفاده هذا في تيسير العز الحميد. وهناك كتاب يعني سهل العبارة ويستطيع أن يجمع لك شتات قضايا العقيدة وبأسلوب سهل، هو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. هذا كتاب عظيم يناقش هذه الموضوعات. هناك أيضا كتابات لبعض الكتاب الموثوق بهم في مجال الفكر ومعالجة الشبهات ككتابات الأستاذ المودودي وكتابات المرحوم سيد قطب وكتابات الأستاذ محمد قطب، خاصة فيما يتعلق بالمذاهب اللادينية كالعلمانية والماسونية، الأفكار الهدامة وما يسمى بالغزو الفكري، يستفاد من كتابات هؤلاء العلماء الأجلاء في هذا. بهذا أختم حديثي وأستميحكم العذر في أن الموضوع قد ضغط وسأتيح مجال للأسئلة، وإذا حان وقت الصلاة فيؤذن ثم ناخذ بعد الأذان ربع ساعة في الأسئلة إن شاء الله. السائل يقول هل يوجد في زماننا هذا جهمية معتزلة؟ ما حكم التنطع والمتنطعين؟ ما حكم الأشاعرة والرد عليهم؟ انتبه معي الإجابة. أما جهمية معتزلة فكل من يردد العبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالفكر. الذي يردد أفكار الجهمية فلا شك أنه جهمي. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قعد بهذا قاعدة حين جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ويقول الله تبارك وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن أحب قوم حشر معهم، من أحب الصالحين وتشبه بهم ولن قصر حشر معهم. ومن أحب الجهمية والمعتزلة والملاحدة والزنادقة وأصحاب الضلال وأصحاب الأفكار الباطلة حشر معهم وما ربك بظلام للعبيد. التنطع منقوط، ولكن أظن من هذه كلمة فيها ما فيها. إن كان يراد بالتنطع تشريع شيء لم يأذن الله به فهذا مرفوض، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بمحاربة الخوارج وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وأمر بقتلهم وقال لئن أدركتهم لأقتل إنهم قتل عاد. وبلغ من ضلالهم أن أي واحد يفعل ذنب على طول كافر، حتى لو كذب كذبة صغيرة قالوا أنت كافر. فاستطاعوا من هذا المنطلق الفاسد يقتلون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مر بهم رجل نصراني قالوا احفظوا ذمة نبيكم لأن الرسول أوصى بأهل الذمة. شوف الفقه الأعوج، يقتلون صحابة رسول الله ويتركون النصارى ويقولون احفظوا. فهذا هو التنطع. وأما أن كان يراد بالتنطع أو التطرف أو الألفاظ التي يطلقها بعض من لا عقل لهم على كل من يلتزم بدين الله ويلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من الإفك المرفوض. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بأكثر من هذا الصبر، وقيل له ساحر، وقيل دجال، وقيل عفاف، وقيل كما تعلمون في سيرته وصدر صلى الله عليه وسلم. فالامر واضح، ان كان يراد تنطع لم يامر الله به ولا برسوله فهو مرفوض، ودين الله كامل وواضح وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء علماء الأمة، يعني يستطيع أي إنسان بكورس تليفون يتصل بأي عالم من علماء الأمة أو يرسل له رسالة ويأتي الخبر، ما في والله الحمد أي حجر ولا إشكال عليك أن تسأل علماء هذه الأمة أو طلبة العلم المخلصين. وأما إن كان يراد بما يردد بعض الفسقة من الغمز واللمز والاستهتار على عباد الله المؤمنين، فليحذر أن يتشبه بالثلاثة الذين في غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك هي غزوة العسرة، وبلغ الجهد بالمسلمين أن يذبحون البعير ويعصرون فردا ليشربون الماء من شدة العطش. وفي جلسة من الجلسات جلس ناس منافقين كانوا في الطائر من الصحابة، لكن لما فعلوا ما فعلوا كشف الوحي أنهم منافقين. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولهم ولا أجبر عند اللقاء، يعني والله المشايخ ضروا يحبون الكبسات لكن يواجهوا الرجال تخلوا. هذا الكلم اللي قاله، أو كما يردده بعض المستهزئين اليوم بالناس المتدينين. ما الذي حدث؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخذ يتعلقون بنصحة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله والله ما قصدنا، ما كنا والله انما كنا نخوض ونلعب. فلم يرد عليهم صلى الله عليه وسلم الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالحذر حذر من الاستهزاء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم او الاستهزاء باوامر الشريعه. لا يجمع الانسان بين الحشب وسوء الكيله. بعض الناس يكون عنده تقصير في العمل وكلنا مقصرين، لكن يزيد فوق التقصير الاستهتار والتندر والسخرية على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أوامر الدين، فهذا يخشى عليه أنه يخرج من الملة والعياذ بالله. حكم الأشاعرة رب السلام عليهم هذا موضوع فيه تفصيل، وأنا أرجو لأنه يقال ما آفت الأخبار إلا رواتها. أولا لا نعلم أن أحدا كفر الأشاعرة على الأطلاق، ما أحد ينقل عني غلط، أنا أشهد الله أني أقول بما أعلم، والعلماء موجودون وهيئة كبار العلماء موجودة يعرف هذا الكلام ويصل عليهم. لا أعلم أن أحدا كفر الأشاعرة، وإنما نقول ظلوا في باب الصفات. وفرق بين الضلال وبين الكفر، فرق كبير جدا. فإذا لقيت إنسان، الناس يختلفون بحسب أحواله، إنسان مثلا أشعري يريد تأويل الباطل، فما موقفك منه؟ تأخذ المشعاب وقتها وخص، هذه ما تصلح ولا هذه الدعوة، وين يستقيم الناس؟ وهذا تنفير من دين الله. أنت واجبك أن تكون مشعل كل من يهتدي إليه، وواجبك إبداء الحرص وإبداء محبة بلاغ الخير للناس. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. فتأخذه، والداعية يجب أن يكون كالصياد. الصياد دائما يتخيل المكان المناسب للصيدة ثم يحط السهم في المكان المناسب، مو كل مرة يصلح الكلام. فواجبك ان تدعو هذا الشخص بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وتقول يا اخي انت الان تؤول، هل تأتينا ولو بحديث ضعيف، ولو بحديث ضعيف ان احد من صحابة رسول الله اول؟ مستحيل. احد من التابعين، احد من اتباع التابعين، احد من الائمة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ما دام أنه ليس كمثله شيء والصفة تتبع الموصوف، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فلماذا تحاكم صفات الله إلى عقلك؟ تقر بسبعة وتأول البقية، هذا ما يجوز بحق الله. تقيم عليه الحجة والبيان، فإن ابتدى مرة مرتين ثلاث أربع ترشده إلى الكتب التي بحثت هذا الموضوع، وإلا فإذا أصر على بدعته فلا يجب عليك حجره. لكن بعد ماذا؟ بعد البلاغ والدعوة والبيان والحكمة والموعظة الحسنة ودراسة الأمور من مصادرها الأصلية حتى تقيم الحجة على الناس. ونحن ما انتظرنا الصلاة ونحن في صلاة إن شاء الله. سائل يقول ما حكم دعاء الصفات نحو يا قدرة الله يا عزة الله الاستغاثة بالله بأسمائه وصفاته لا غبار عليها. لكنه يلمح فيما يظهر إلى بعض الناس في دعاء آخر هو سيأتي في سؤال استعرضته سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ما حكم اتهام مسلم بخلل في عقيدته دون حجة؟ هذا أمر مرفوض، لأن الأصل في الناس التوحيد حتى يبرز عكس ذلك. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل ويسلمان. فالأصل في الناس إذا لم تتلوث الفطرة بأدرار الشرك والوثنية أنها على الفطرة وعلى دين الله المستقيم. فالإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل ظاهر المنافقين مع علمه اليقيني بأنهم منافقين. وقصة ابن أبي مشهورة، حتى لما قال أحد الصحابة: دعني أضربك، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس لأن محمدا يقتل أصحابه. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم بقرارة نفسه أن ابن أبي رأس المنافقين، ولكن حتى يكون للناس متسع بهذا الدين أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يبرز منه ناقض من نواقض الإسلام العشرة أو غيرها، فالأصل في الإسلام نأخذ ظاهره ونكتب سريرته إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأيته يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فنحن أمرنا أن نتعامل مع ظاهر الناس، والله هو الذي يتولى السرائر. ولا تحسب أن تعاملنا مع الظاهر أن هذا كفيل بنجاة فلان أو إهلاك فلان، لا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إنا لم نمر إلا بالظاهر، وإنا قد نحكم لشخص في الظاهر بأنه من الناجين وهو عند الله من الهالكين، وإنا قد نحكم في الظاهر بشخص بأنه من الهالكين وقد يكون له سبب مانع ينجيه عند الله تبارك وتعالى. فنحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، ولم نؤمر أن ننقب عما في صدورهم، وإنما من أظهر الإسلام وشعائره والاستقامة فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم حتى يبرز منه ما ينقض ذلك. ما حكم من قال: أنا داخل على الله وعليك، أنا في وجه الله؟ هذه من الألفاظ المنكرة التي تتكرر. الواو من حماية هذا الدين لجناب العقيدة أنه حرف واحد، حتى تتأمل يعني مدى خطورة المعتقد. لما دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا وهو خلق؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت. وثم اللغة العربية للتراخي، لكن الواو للتشريك سواء. دخل محمد وعلي، معنى هذا أنه دخل سويا مع الباب، لكن دخل محمد ثم علي في فترة بينهم. ثم تقول لولا الله ثم أنت، نعم لا بأس بهذا، لكن بالواو لولا الله وأنت هذا أمر مرفوض. بالنسبة لمسألة خلق القرآن، إذا قرأ القرآن من مسلم أصبح مخلوقا؟ لا يا أخي، أنا أعطيك حاجة في هذا الأمر تحفظها، وأضرب لك مثال. إذا دخلت ومعتوق يقرأ وجه لك سؤالين، انتبه معي للسؤالين حتى تعرف الفرق. إذا قيل لك: هذا صوت من؟ بماذا تجيب؟ ها، صوت معتوق. هذا السؤال الأول. إذا قيل لك: هذا كلام من؟
كلام الله.
كلام الله. فالسلف يقولون: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. قال إشكال، الكلام كلام الباري اللي هو الموجود في كلام الله، والصوت صوت من؟ صوت القاري. ولا إشكال في الأمر. يعني الصوت صوت القاري، صوت عبيد غير زيد غير محمد غير علي، ما في ذلك شك. والكلام الذي يقرأه هذا القاري هو كلام الله تبارك وتعالى، فبهذا يزول عليك الإشكال. قاعدة السلف بهذا: الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. ما رأي أهل السنة والجماعة في المسلم العاصي؟ وما رأي الخوارج وما رأي المعتزلة؟ والله هذا سؤال أعتبره وجيه فعلا. أما رأي أهل السنة والجماعة، فالمسلم العاصي مسلم بما معه من إيمان فاسق بما معه من كبيرة إذا مات ولم يتب. شوف، أما إذا تاب فتوبة تتب ما قبلها. لكن إنسان مرتكب كبيرة ثم مات ولم يتب، فمذهب أهل السنة والجماعة أن أمره إلى الله، إن شاء غفر له بكرمه ومنه، وإن عذبه فبعدله سبحانه وتعالى. وأما الخوارج فعلى النقيض، قالوا مرتكب الكبيرة أو أي ذنب كافر على طرقه، وهذا هو الترقع والعياذ بالله. فمذهب الخوارج مذهب فاسد، وأما مذهب المعتزلة فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن مؤداهم مؤدى رأي الخوارج. قالوا لا نسميه مؤمن ولا نسميه فاسق. طيب ايش تسمونه؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. يا جماعة ما في شيء في منزلة إلا الصنفين، إما مؤمن وإما كافر. قالوا أبدا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طيب إلى مات؟ قالوا رأينا مع رأي الخوارج، إلى مات هو كافر. وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله. فمذهب أهل السنة والله الحمد مذهب واضح، أما من تاب فباب التوبة مفتوح. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد بسط باب توبته، وحديث الثلاثة كما تعلمون هو في الصحيح، الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب، جاء لما قتل 99 جاء للشيخ قال هذا باقي توبة، قال أنت 99 تبارك توبة، قال أجل أنت خلق 100 ما دام قفلت يا الله خلق مع 99. فلما راح إلى الشخص الآخر قال إذا كنت صادقا فتخرج من أرض الفسق إلى أرض التوبة. فلما خرج منها جاء ملك الموت فألقى القبض عليه، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وحصلت الخصومة بين الملائكة. ملائكة العذاب تقول رجل قتل 100 نفس لا بد إلى جهنم، بحروف من جهنم وأكثر من جهنم. ملائكة الرحمة قالت رجل تاب وتاب توبته قبل أن يغرغر لا بد أن يذهب إلى الجنة. فأرسل الله ملكا آخر يحكم بينه بأن تقاس الأرض، إن كان المسافة قد خرج من أرض المعصية وقصرت المسافة إلى أرض التوبة فتأخذ ملائكة الرحمة، وإن كان العكس تأخذ ملائكة العذاب. لما صدق الرجل نيته مع ربه مد الله في أرض الفسق أن تبتعد، وقرب الله أرض التوبة أن تقترب، ففازت به ملائكة الرحمة فدخل الجنة. وامرأة بغي كما تعلمون طول حياتها بغي، فذهبت في الصحراء وذهبت تنزل من البئر تشرب، فلما طلعت ما في احد تقول علشان اجامل فلان ولا علشان يمدحوني آل علان، لا، وحدها في صحراء رأت كلبا يلهث يكاد يموت من العطش، فرق قلبها عليه فخاطرت بنفسها ونزلت في البئر وملت خفها واسقط الكلب فرحمها الله وتجاوز عنها بسبب رقتها على هذا الكلب. فرحمة الله وبابه مفتوح، ما أحد يستطيع أن ينصد باب الله أمام أحد من خلقه ما لم يغرغر الإنسان. ما رأيكم رأي هذه الجماعات في أفعال العباد؟ الموضوع كما تعلم الله سبحانه وتعالى خالق لكل عامل وعمله، والعبد مسؤول عن عمله. وإذا شئت نحن نريد طلبة العلم أن يتنشطون في القراءة وأن يراجعوا مصادر العقيدة اللي خلتونا الليلة نتحدث عنها. راجع كتاب شفاء العليل لمسائل القضاء والقدر والحكمة والتحليل للحافظ ابن القيم، وراجع رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. ما هو رأيكم في من يقول أن رؤية الله غير ممكنة في الدنيا، وما رأي أهل السنة والجماعة في ذلك؟ الرؤية في الدنيا كما تعلمون غير ممكنة على المذهب الراجح من مذهب أهل السنة والجماعة، لم يخالف في هذا إلا 2 من الصحابة. وطبعا الحديث اللي يعتمد عليه الجمهور هو قول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: نور أن أراه. وقصة موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا قال: انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف ترالي. فلما تجلى ربه للجبل جعل يده. وأما في الآخرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتمتع برؤية الله. وإن المؤمنين كما ورد في وصف يوم القيامة يدخلون على طول أبيهم آدم 60 ذراعا وعلى صورة يوسف بن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإن أعظم نعمة يتنعم بها أهل الجنة هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. وإنه قد ورد مع ما في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا تجلى الله لهم ورأوه كما ترون القمر ليلة النصف نسوا كل نعيمهم من شدة البهاء ومن شدة السرور الذي يتنعم به. نسأل الله يجعلنا وإياكم مما يتنعم بهذا. وما جحد هذا إلا فرقة ضالة هي فرقة المعتزلة والعياذ بالله. فكأنها حكمت على نفسي هذا أنا نسي أن ترى ربها يوم القيامة فتفضل لمن سلك هذا المسلك والعياذ بالله. قالت إنه مستحيل أن يراد. ما رأيكم في من يقول أن العقيدة ودراستها ومعرفتها ليست أول الأمور التي يجب أن يتعلمها الإنسان؟ وهذا سؤال وجيه ودائما يتردد كثيرا. والله يا أخي ما أصاب المسلمين اليوم من لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا على مستوى الأمة ولا على مستوى الشعب كلها إلا الخلل في العقيدة فقط. يا أخي لما خالف المسلمون في غزوة من الغزوات سنة واحدة سنة السواك لم يكتب لهم النصر عن الأعداء فرجعوا يفتشون أنفسهم لماذا ونحن المسلمين وأولئك الكفار ولا ننتصر عليهم. فقال قائل منهم فتشوا عن عيونكم ما هناك خلل لا هناك خلل في العقيدة هي سنة لا هي حتى من أمر العقيدة لكنها سنة تنبع من أمر العقيدة ومن المشرع الذي شرعه والله على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال واحد تنبه فيه واحد فيه سنة أجمعنا كلنا على خلافها ما في واحد مطبقها مش في قال السواك لن يتسوق منا واحد. طبعا جيش الأعداء ينظرهم فمن شدة الحرص على تطبيق هذه السنة هربوا إلى الأشجار يقطعونها ويتسوقون بها فأوقع الله الرعب في قلوب الأعداء قال إني كان اشترى الأرض ويكون بعد شوي يلا وكتب النصر لفضل تطبيق هذه السنة. طبعا الكافر ما يدري السواك من غير سواك لكن لما رأى هؤلاء القوم على سرعة جري من الأشجار كل واحد يقطع وصل يخوض قال اللي كان اشترى الأرض ويكون بعد شوي إلى الفرار وفر فكتب النصر للمسلمين بسبب تطبيق سنة واحدة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الكريم هذا السؤال أو ما هو السائل قصدي الذي يروج هذا الكلام اللي سأل عنه السائل هذا فرية عظيمة التقصير في العمل التقصير في السنن التقصير في الواجبات كل ما ذلك الرجل ونسأل الله العفو والعافية لكن مسألة العقيدة هي ما فيه يقبل تقصير. أركان الإسلام خمسة وعلى خمسة وأركان ستة وعلى ستة وما هي الأمور التي تنقض الإيمان وما هي الأمور التي لا تنقضها لا بد من أن تكون هذه أمر بديعي واحد زائد واحد يساوي اثنين. وأذكر أن أحد مشايخنا حدث أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما تعلمون من علماء مصر الأجلاء الذي حقق كتاب مسند الإمام أحمد رأى الجاه سنة 73 لما رأى العامة في مساجد نجد يحفظون الأصول الثلاثة قال كلمة ذهبت مثلا قال والله إن العامي منكم أحسن من خريج الأزهر عندنا لأنه ما يدري وش الأصول الثلاثة في الأزهر ما يعرف الجوهر والممكن والجائز إلى آخر المصطلحات المنطقية. دراسة العقيدة سهلة يا أخي العامة كان يحفظون ما الأصول الثلاثة فنحن نحتاج هذا اليوم معرفة الأسماء والصفات تدري لماذا تفشت الخرافة والصوفية بسبب الخلل في توحيد الأسماء والصفات لأن الذي يؤمن أن الله حكيم عليم ويؤمن أنه على كل شيء قدير مستحيل أن يقبل من أفاك يقول إن محمد يقطع أراضي في الجنة وأنا يوزع ويحط لك أربع بلوكات على أربع شوارع مستحيل يقبل هذا الإفك أو مستحيل يقبل إنه صلى الله عليه وسلم يأتي يومين ويطوف بالكعبة خمس مرات ويرجع لأن عقيدتك كلها لا إنك ميت وإنهم ميتون ولكن حياة البرزخية صلى الله عليه وسلم تختلف عن حياة أي إنسان آخر لأن الأرض لا تقل أجساد الأنبياء. توحيد الأسماء والصفات لما حدث الخلل فيه حدثت الهرطقة والدجل والصوفية والزندقة والحلول والاتحاد وغيره كما هو معلوم. فدراسة العقيدة أول واجب على الإنسان أول واجب وقد قلت في بداية حديثي ما تعرف الثلاث الأسئلة التي ذكر الله يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت رسول الله لكل منهم إلا من عرف عقيدته على صحيح على برهان واضح. يكون ورد في القرآن أن أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة وفي عصر الحاضر توجد عمليات تنقل بعض الأعضاء من إنسان إلى آخر كالقلب والعين فكيف تكون شهادة هذه الأعضاء على صاحبها؟
لا في انا اعطيك ابعد من هذا. ليش تروح؟ يعني سهل انك ياخذ العبد محمد السعد يعني يرجع عليه بسرعه. الحديث في امم بني اسرائيل ان رجلا قال لاولاده استكثر ذنوبه قال اذا مت فاحرقوني، فاذا احرقتموني فانتظر الرياح حتى اذا اشتدت وعلى ساحل البحر فذروني لتتفرق اجزائي في الارض والبحر والبر. فلما قامت المهمة كلها قال له الذي يقول شيء كن فيكون كن. فاذا هو جالس قال ما الذي حملك على هذا؟ قال خوفك يا رب فغفر الله له. بس انتبهوا المشايخ، ما يجي واحد يقول ها اجل فاسوي مثل ما سوى هذا من بني اسرائيل. لا انتبهوا، قتل النفس كبيرة من الكبائر، هذا في شريحتهم وهذا ساقه الله لحكمة. اما اللي يقتل نفسه فقد حكم عليها بدخول النار والعياذ بالله. ما يجوز احد يقول ان يبغى سوي مثل ما سوى فلان، هذا ما يجوز، لان قتل النفس كبيرة من الكبائر الموبقة والعياذ بالله. شايف الموضوع انعكرت السباع وانطارت به الرياح. وتعلموا ايضا قصة ابراهيم لما اراد البرهان قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال خذوا الاربعة واعجنهم ريشهم على لحمهم على عظمهم اربعة طير، ووزع اربعة اقسام على رؤوس الجبال ثم ادعوهن ياتينك سعيا. المسألة كلمة الله اكبر اللي ترددها صباح ومساء لا بد ان تفقهها، ما معنى اكبر؟ واليوم الناس يعتقدون روسيا وامريكا اكبر. لا، الله اكبر، هو اللي يملك روسيا وامريكا وقوة الارض والسماء وكل. الله اكبر يعني اكبر من كل كبير. هذا اللي كانت ترهب الاعداء لما كان يقول الانسان ويقول ان الله اكبر يعتقد انه اكبر من كل كبير واعلى من كل عظيم. هي اللي كانت تلقي الفزع في قلوب الاعداء. سائل يقول قال قلتم ان الانسان لا يتكلم الا بما يعلم ويحدث انتحار في المدارس مثل المولد مثلا تنسي بانه بدعه ولا تجوز اقامتها، هل هذا تحمل بدون علم؟ العلم يا اخي لعدة روابط ومصادر، علم سماعا، علم بالقراءة، علم بالتلقي، علم بالتواتر ما نقلته الامة. فكون انه يتواتر عن الامة وعن علماء الامة وعن طلبة العلماء طلبة من العلم الموجودين، لان البدعة ضلالة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها صحابته ولا فعل احد من الائمة الاربعة ولا من الائمة المجتهدين غير الاربعة، وما فعلها الا الدولة العبيدية الشيعية في مصر في سنة بعد المئة والمئتين وكسر، لم يفعلها الا العبيديون لانهاء الامة عن عقيدتها ونشر عقيدة الشيعة الباطلة. قالوا اجل فيهم بالمولد، اذا افتيت بان هذا بدعة فانت تنقل شيء معلوم بالضرورة مثل الصلوات خمس، هذا يحتاج الآن إلى أدلة؟ هذا واضح. فأنت إذا قلت أن هذا أنه بدعة نتيجة ما بلغك من الناس أنت إن شاء الله لم تفتي بغير علم، لكن أيضا لا نعفيك من البحث. إذا كنت ممن تجيد القراءة والكتابة لا بد أن تقرأ وتراجع الكتب والأبحاث والمصادر وتراجع أهل العلم حتى تتكلم بينة البرهان. هنا الفاظ يقول يا سبعة، ما رأيكم في هذه الالفاظ؟ يا سبعة خذوه، يا جن الظهير اكسروا عظمه، شلوا دمه، مدري ويش. هذه كلها الفاظ شركية قد تكون من الشرك الاصغر وقد تنتقل الى الشرك الاكبر اذا صاحبها اعتقاد جازم بان في مقدور الجن ان تفعل شيء لم يريده الله. فأقل ما يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه ألفاظ شركية لا شك في ذلك، تنتقل أو تتفاوت من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر حسب حال ومعتقد قائلها، لأن ما ينطق فلان مترتب على ما في قلبه. فهذه أمور أحيلك على مصدر في هذا، ممكن تراجع فتح المجيد أو تيسير العز الحميد تجد الموضوع مبسوط في هذا فصلا شاذيا كافيا. أنا في الرابع عشر من عمري والتزمت لله الحمد، فلقيت مضايقات من أهلي وقالوا لي مثلا وهو أن من تطوع والتزم في صغره مات وهو فاسق فاجر، ف
فماذا أفعل أفيدونا؟ والله هؤلاء أبالسة، إبليس إمامهم، الذين يريدون وصم من استقام على أمر الله، هم معارضون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما هذه الكلمة التي قالها فإفك، وأما رسولكم صلى الله عليه وسلم فيقول: سبعة يظلهم الله في ظل حرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. فإما أن نأخذ من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظل حرشه يوم لا ظل إلا ظله، وإما أن نأخذ من هؤلاء الرعاة ما يريدون في نشر الفاحشة في الذين آمنوا. فيا أخي، لو كان أحد سيسلم من الأذى ومن المضايقات لسلم منها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، هو صفوة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ابتلي وصب السلا فوق ظهره الشريف، وأهين وضرب وأوذي وصب وكيلت له الشتائم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبتلى على قدر دينه، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا بدأ الابتلاء فهذا ميزة الاصطفاء. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. فجعل الصبر في الابتلاء علامة الصدق. فالابتلاء يبتلى الإنسان على قدر دينه. فإياك من النظر إلى هذه الكلمات الكفاء التي قالتها هذه الأسرة، وعليك أن تدعوهم وأن تقيم عليهم شريعة الله، وأن تبين لهم أمر الله، وأن تكون أنت قبل كلامك بكل أفعالك قدوة، لا يعلم الأهل أنك ليس مقصودك إلا مرضات الله. لأن أحيانا يا أخوتي ترى حظ النفس يتدخل، فلان ينتقم، ليش يقولون لي اللي أنا فلان أضرب له باسم الله المتدين ويريد ينتقم من نفسه؟ ترى هذا ما أحد منا يسلم إلا من رحم الله. يعني لا تقول كل أحد منك يضرب نفسه، لا تنتقم لنفسك، إنما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينتقم لنفسك، لكن إذا انتهك حدا من حدود الله غضب كبيرة صلى الله عليه وسلم ويجوه العظيم. قل لا، قفوا، أمر الله لا يمكن أن يمس بشيء من الأمور. بيقول الشيخ إن هذه أسئلة جاية من النساء: هناك أشياء في حياة الإنسان قد تفسد عقيدته غير واضحة، أرجو إيضاحها. والله يقال معرفة الضد أو بضدها تتميز الأشياء. اللي راجع الدرر السنية أو مجموعة التوحيد سيجد في صفحة اسمها نواقض الإسلام، هي 10، ويشوف كم هو موجود اليوم في واقع حياة الناس من هذه النواقض. حينئذ يعرف الشيء اللي يخدش العقيدة، الجهل اللي يخدش العقيدة، الاستهزاء يخدش العقيدة، عدم تحكيم شريعة الله ينقض العقيدة، إلى آخر ما ذكرها أهل العلم في النواقض التي تنقض الإسلام، وهي 10 كما ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمه الله. فهذا الأمر إذا اطلع الإنسان على نواقض الإسلام عرف ما هو النقيض وما هو البديل الصالح. السؤال الثاني تقول: أخذت عمرة في العام الماضي عن أمي، ثم في هذا العام أخذتها لنفسي، هل يجوز؟ لأن سمعت أنه لا يجوز إلا إذا أخذت نفسي أولا. الجواب نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من يلبي عن شبرمة، فسأله صلى الله عليه وسلم: أحدك عن نفسك؟ قال: لا. قال: لبي عن نفسك ثم عن شبرمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. على العموم، ما دام في الأجل بقية فتعتمرين لنفسك ثم تعتمرين لوالدتك ولمن أردت من أقاربك الموتى. الذهب الملبوس هل عليه زكاة؟ والله هذا الموضوع الذي نقول فيه ما يقول فيه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز: الخروج من الخلاف هو الأفضل. فالأفضل للإنسان أن يخرج الزكاة. طبعا ما أحد يحتج عليه يقول فيه من ذهب، الجواب نعم، وكل هذا نعرفه ومبسوط مذهب جمهور من أهل العلم أن الذهب الملبوس لا زكاة عليه، ومذهب أيضا فريق من أهل العلم بنصوص صحيحة أن فيه في الذهب الملبوس زكاة. فخروجا من الخلاف، الأحوط والأسلم للإنسان في وقت الزكاة أن يقدر الذهب بكم يسوى اليوم، مو شراب 10 ليرة اليوم يسوى 1000 ورح يزكي على 10، لا، يقدر بما يسوى اليوم اللي هو وقت إخراج الزكاة،
ثم يخرج براءة بالذمة. هذا الذي نفتي به حسب علمي في هذا والله أعلم. ما حكم الرقية وما هي؟ الرقية فيها تفصيل. إن كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة عربية فصيحة على الهدي الذي فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهي رقية شرعية. ومثال هذا كما تعلمون قراءة الفاتحة وقراءة آية الكرسي والمعوذتين، وكذلك الرجل الذي عانه أحد الصحابة لما كان يغتسل أمر صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل الذي عان ثم يرش هذا المعان فقام كما يقوم البعير من عقاله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل جبريل فرقاه لما قرأ عليه، راجعوا هذا في تفسير الحافظ ابن كثير، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فرجع إلى حالته مع زوجته صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سابقا. فما كان في هذا فهو جائز ومشروع ما دام تلاوة من كتاب الله ودعاء مأثورا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبألفاظ عربية لا غموض فيها. وأما الرقى التي يفعلها الدجالون من الأحراز ومن الطلاسم ومن الكتابات المشبوهة ومن ما يشوبها من ترهات فهذه رقية محرمة، رقية شركية. وبرضه نأمر أو نحيل ولا بد من العلم، ادرسوا هذا في كتب العقيدة، عندكم باب كامل في فتح المجيد أو في باب الرقية بيّن أين الرقية الصالحة من الرقية الفاسدة. نريد طلبة العلم أن يقرأوا ويقرأوا على الناس ويقرأوا على الأسر. ما حكم لبس البنطلون للزوج؟ هل هو تشبه بالرجال؟ المرأة مأمورة أن تتزين لزوجها بما تشاء وبما يعجبه داخل بيت الزوجية. أما إذا قصد من هذا المشابهة بالكفار وخاصة في الخروج من بيت الزوج وأن ينظر الناس إلى أن هذا تشبه فهذا حرام بالإجماع. وأحيل على مصدر أصيل بحث مسألة التشبه ومسألة الولاء والبراء هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فإنه قد بيّن في أمور اللباس وفي أمور الأعياد وفي أمور المناسبات ما هي الأمور التي إذا تشبه الإنسان فيها التحق باليهود والنصارى، وما هي الأمور التي قد أحيانا في بعض الأوقات يؤمر بأن يتشبه بهم حماية لعرضه وماله. مثلا لو ذهب إلى أرض كافرة ورأى أن وجود لبسه الخارجي قد يسبب له قتل أو فتن في دينه، يقول شيخ الإسلام ممكن هنا أن الشريعة تأمر بأن يشارك بهذه المظاهر لأن لا يحدث عليه مفسدة عظمى. الموضوع طويل جدا في اقتضاء الصراط يراجع فإنه مصدر مهم في هذا. أما من ناحية التحسن والتزين للزوج داخل بيت الزوجية ومع يعني عدم وجود أحد من المحارم فتعلمون أن الأمر الأصل فيه الإباحة فيما بين الزوج وزوجته، هذا حسب ما أعلم. هل يجوز لبس الضيق والخروج به؟ الجواب لا. ولبس الضيق لبس فتنة، ولبس العطر آسف يعني وضع العطر والأطياب كل امرأة استعطرت فخرجت فهي زانية، وكل من يتلذذ بفعلها فهو آثم في هذا. وإنما على المرأة أن تتقي الله. وتعلمون قصة أسماء لما أراد الزبير رضي الله عنه وهي رايحة للصلاة فأراد أن يقف وهي رايحة للمسجد فغمزها في كتفها، فاليوم الثاني هل روح أصلي؟ قالت لا، لقد كنا نذهب أيام كان الناس وناسا وأما اليوم فلا. هي رايحة أسماء ومن هي أسماء ذات النطاقين وتقول كنا نذهب أيام كان الناس ناسا، فتواتنا اليوم يعرضنا الفتنة في أوجها وينشرنا الفاحشة في أسواق المسلمين، والرجال يهملون في رعاياهم ويوفرون هذه الأمور وماتت الغيرة، ويترك الرجل نساءه مع السواقين ومع أصحاب المحلات وكأنهم أناس مسخون من الرجولة، وهذا خلل في معتقد الإنسان وفي غيرته. والله غيور يحب كل غيور. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء يا أبناء المسلمين. ما فيكم أحد مقطوع من شجرة، ما منكم إلا وهو ابن امرأة، ما منكم إلا وهو ابن امرأة، له أخت له أم له زوجة له ابن له عمة له خالة. اتقوا الله في هؤلاء النساء، أقيموا عليهم حجة الله،
تلبس اللباس الشرعي، تتفاعل في قضاء حاجات اهلك، تقوم بما يعني يخدم هذه الاسرة في حدود الامور المشروعة. اما ان تنشر الفاحشة وتخرج مع السواق او تخرج التكذب مع فلانة وعلانة وتعرض الفتنة وبعدين تقول للشباب المسلمين غضوا انصاركم. اي نعم الشباب ما نور بغض بصره، بس انت اول ستر امرأتك من عيون الناس. حتى ان الشاب يرى امرأته متسترة، ما يرى الفتنة والتبرج في الاسواق والتشبه بالعاهرات والكاثرات. من باب التشبه لا يحتاج الى موضوعات، تشبه النساء بالعاهرات وبالزانيات باسم المطربة فلانة والممثلة فلانية. اخر تصريح على يهودية على اخر فتاة مسلمة. ليه تشبه باليهود والنصارى؟ فالرجال قصروا والنساء اكثروا تقصير. فعلى كل منا انت على ثغرة من ثغور الاسلام، فلا يؤتين الاسلام من قبلك. هل يجوز وضع المكياج للزوج وللنساء؟ الإجابة سبقت فيما مضى. حسب علمي ما كان فيه تحسن وتجمل للزوج من غير تشبه بنية تشبه فهذا أمر الأصل في كل ما يتلذذ به الزوج من زوجته، الأصل به الحل. أما أخذ الأمر للتشبه بالفاسقات والعاريات والماجنات فهذا باب آخر وباب ممنوع. فباب التجمل للزوج شيء، وباب الفتنة والتشبه بالآخرين شيء آخر.
التجمل
عندهم الآن
طبخ
بوزر
وطبخ
مناكير
في
منح
الوضوء، طبخ هذه
هي يقومونها على كده. فهم يا أخي الكريم، قلت لك التجمل للزوج يقول أهل العلم الأصل في هذا الإباحة، لكن هذا الأمر لا يؤدي إلى مفسدة، لا تؤدي هذه الأصباع إلى عزل. هذه ممكن أن يكون وقت التجمل للزوج في وقت غير وقت صلاة، في وقت غير هذا، إزالة هذه الأشياء وقت الوضوء. يعني الإنسان يعني يعرف كيف يصرف أموره. وقت التزين شيء، والتطيب شيء، وقت مناطقة الزوجة شيء، وقت الذكر وجلسة العلم شيء، وقت العبادة شيء. المسلم مأمور أن يوزع أوقاته وكلها على مبدأ العبادة. إنما خلط الأمور، إنه ما دمنا كنا من الزينة جائزة يترتب على هذا، لا تروح ما تزينها وتتوضع وهذه ما يصير إلى أو تروح تعرض الفتنة. ما أحد قال هذا ولا نهدف إليه إن شاء الله، ولا أحد يتمنى هذا الكلام. صبغ آخر سؤال لها، صبغ الشعر هل هو حرام؟ أنا أعلم أن الصبغة ممكن إلا في السواد، وإن كان بعض أهل العلم في العصر حاضر له كلام، لكن حسب ما نعلم أنها مرجوح. الصبغ غيروا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغييره من صفرة أو كتم، وقال وجنبوه السواد. هناك من يقول فيه بحث طويل هل هي وجنبوه مدرجة ولا من لفظ الحديث. ذا الموضوع يعني الساعة الآن 9:55، فأستسمحكم في إنهاء حديثي، وأسأل الله تبارك وتعالى بحق أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يلهمنا رشدنا، ويجعل خير أعمالنا وآخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.